الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل في الدر الفريدة شرح المبادئ المفيدة من ليلتنا هذه 17 من شوال لعام 44 و400 ألف. الدرس 24 صفة النزول. قال وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. فيثبت منه صفة النزول وهي من الصفات الفعلية، فإن الله عز وجل ينزل متى شاء وكيف شاء في الثلث الأخير من الليل. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يدنو عشية عرفة. عن عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو، هذا هو الشاهد، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، أخرجه مسلم. وفي حديث عمرو بن عباس رضي الله عنه أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، أخرجه أحمد. انظر، أقرب ما يكون الرب من العبد، أما العبد أقرب ما يكون من الرب وهو ساجد، لكن الرب من العبد في جوف الليل الآخر حين ينزل إلى السماء الدنيا. وحديث النزول إلى السماء الدنيا من المتواترات، فينزل تعالى نزولا يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونزوله حقيقي، والدليل أنه يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له، وهذا لا يكون إلا من الله عز وجل. قال الله عز وجل وهو الغفور الرحيم، قال تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، قوله ينزل ربنا نص في نزول الله حقيقة، لأن المبتدع يقولون ينزل ملك، وقال بعضهم ينزل أمره، وقال بعضهم تنزل رحمته. وركز، هل يجوز للملك أن يقول من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له لا أسأل عن عبادي غيري؟ لا يجوز، هذا كلام الله. فكذلك لا يجوز للرحمة المخلوقة أن تقول هذا الكلام، وإن كانت الرحمة الصفة فالصفة تنزل بنزول الموصوف. قال فيرد عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا تبارك وتعالى، وقال هذا بلسان عربي فصيح، وقيده في كل ليلة السماء الدنيا. قال الإمام أبو بكر بن أبي داود رحمه الله وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف، جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء فتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاف قوم كذبوهم وقبحوا. ومثله في اللامية المنسوبة إلى شيخ الإسلام والمؤمنون يرون حقا ربهم إلى السماء بغير كيف ينزله، ولكن ينبغي أن تعلم أن السماء لا تظله ولا تقله، ويجب أن تصان الصفات عن التمثيل والتشبيه كما تصان عن التعطيل والتحريف. قوله بلا كيف أي كيف معلوم لنا، وإلا ما من صفة إلا ولها كيفية يعلمها الله عز وجل. وفي قوله يقول من يدعوني إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهو تعالى يتكلم بحرف وصوت متى شاء وكيف شاء على ما يأتي إن شاء الله. قوله فأستجيب له مثل قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والاستجابة تكون على ثلاثة أوجه: الأول أن يحقق الله عز وجل للسائل المطلوب، الثاني أن يدخر الله له الحسنات إلى يوم القيامة، الثالث أن يصرف الله عز وجل عنه من الشر بقدر دعائه. ففي حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوة، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا إذا نكثر، قال الله أكثر، أرجوه أحمد وغيره. قوله ومن يسألني فأعطيه أن يسأل الله عز وجل، أي يسأل الله حاجته، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع الله عز وجل، كما في حديث المغيرة رضي الله عنه اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. متفق عليه. قوله من يستغفرني فأغفر له، المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، قد قال الله عز وجل من يغفر الذنوب إلا الله، وهذا يدل على أن المتكلم حقيقة هو الله. فأراد الشيخ حفظه الله بهذا الحديث إثبات صفتي العلو والنزول لله عز وجل، إثبات معية الله عز وجل. فإذا قيل لك هل الله معنا فقل الله عز وجل معنا بعلمه، والدليل قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. قال ابن كثير المراد أنه الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض من سر وجهر. لما تكلم حفظه الله عن العلو ناسب أن يتكلم عن المعية لأمرين: الأول الجمع بين أدلة المعية والعلو، أو بين أدلة العلو والمعية. الثاني إثبات معية الله عز وجل على وجه الحق الذي يثبته أهل السنة بعيدا عن تخرصات المبتدعة. أقسام المعية: معية الله عز وجل منقسمة إلى قسمين، معية عامة لجميع المخلوقات، وهذه تقتضي العلم والإحاطة والقهر والسلطان وغير ذلك من خصائص الربوبية، يعني لا يلزم منها اتحاد ولا اختلاط ولا شيء من ذلك. اثنين، معية خاصة، وهذه تقتضي النصر والتأييد والحفظ والكلاء وغير ذلك من معاني المعية. والمعية الخاصة منها ما قيد بشخص كما تقدم في ذكر موسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليه، ومنها ما قيد بوصف كقول الله عز وجل: وإن الله لمع المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا وغير ذلك. وقد ذهب المبتدع مستدلين بعموم أدلة المعية مثل قول الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم، وقول الله عز وجل: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى، وقوله: لا تحزن إن الله معنا، إلى أن الله عز وجل في كل مكان، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. وقد جمع الله في الآية بين إثبات الاستواء على العرش والمعية. قال الله عز وجل: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومعكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وكون الله عز وجل قد جمع بينهما في آية واحدة يدل على أنهما لا يتناقضان، ولو كان المعنى أن معية الله لخلقه تقتضي الاختلاط والاتحاد لناقضت الرحمن على العرش استوى. ثم إن الله ختم الآية بقوله: والله بما تعملون بصير، فدل على أن المعية معية بصر وسمع وعلم وسلطان وغير ذلك. قوله: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. قال المبتدع بأن الآية تدل على أن الله في السماء بذاته وفي الأرض بذاته، فرد عليهم أهل العلم بأن المراد بها وهو في السماوات وفي الأرض إله معبود. وذهب بعض أهل العلم على الوقف على السماوات فتقول: وهو الله في السماوات، أي وهو الله بذاته على السماوات، لأن في بمعنى على. وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، وهو على عرشه لا يخفى عليه شيء، فهو بكل شيء عليم. قوله: قال ابن كثير: المراد به أن الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض من سر وجهر، وهذا تفسير السلف للآية. وابن كثير هو أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي المتوفى سنة 74 و700 هجري، من أشهر المفسرين، وتفسيره أحسن التفاسير. والمهم أن كل موحد يعلم أن كلمة الله معي لا تقتضي حلولا ولا اتحادا ولا اختلاطا. قال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية: وليس معنى قوله معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. فللقمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن الله أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، هذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولا يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. المهم تضمن ما قرأناه اليوم إثبات صفة الاستواء لله عز وجل، أو إثبات صفة النزول لله عز وجل مع إثبات المعية، ولا يقتضي من إثبات المعية أن الله متحد أو مختلط بمخلوقاته تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإن الإنسان يقول: زوجتي معي، ويريد أنها في عصمته ليست بطالق، ويقول: شيخي معي على هذه المسألة، وليس بمتحد ولا مختلط. والأمير يقول: اذهب وأنا معكم، وهو في عاصمته، والجنود في نواحي مملكته، والقلم معي، وليس بمتحد، بكم في الجيش. فمع لها معاني بحسب سياقه.